برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد أبدأها بالعناوين. روسيا تنهي بناء خط أنابيب الغاز السيل الشمالي 2 بالكامل. تفعيل الخط العربي لنقل الغاز الطبيعي. إطلاق البطاقة التموينية في لبنان. الجزائر والنيجر تستعدان لإطلاق مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. أعلنت شركة غاز بروم الروسية الانتهاء من بناء خط أنابيب الغاز السيل الشمالي 2 بالكامل، وسيتم غمره في قاع بحر البلطيق في المياه الألمانية قريباً. وقالت الشركة ستكون الخطوة التالية هي تنفيذ وصل لجزء من خط أنابيب الغاز الممتد من ساحل ألمانيا مع المقطع الممتد من مياه الدنمارك باستخدام طريقة التراكب فوق الماء، وبعد ذلك سيتم تشغيل خط أنابيب الغاز قبل نهاية العام الجاري. وأكدوا أن السيل الشمالي سيساعد في تلبية الاحتياجات الطويلة الأجل لسوق الطاقة الأوروبية من الغاز الطبيعي وضمان إمدادات موثوقة وآمنة. وكالة فيتش بدورها اعتبرت أن الانتهاء من تنفيذ المشروع انتصار جيوسياسي لروسيا، وذلك بعد معارضة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية للمشروع. الولايات المتحدة تعارض بشدة المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي، وفرضت عقوبات على المشروع في ديسمبر كانون الأول الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مضي خط الأنابيب. وفي هذا السياق أعلنت شركة أولسيز السويسرية على الفور تقريبا تعليق العمل، وحاليا تناقش الولايات المتحدة مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع. أما بخصوص ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأسباب التي تقف وراءه، علما أن روسيا تعد أحد أبرز موردي هذه المادة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس الروسي إن السياسة التي اتبعتها المفوضية الأوروبية السابقة أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، مشيرا إلى أن واقع أسعار الغاز في السوق الحرة في أوروبا يبلغ نحو 650 دولارا لكل 1000 متر مكعب، في حين أن سعر الغاز في روسيا يعتمد على أسعار النفط، لذلك فإن التقلبات أقل. وسجلت أسعار الغاز مستويات تاريخية، حيث صعدت فوق مستوى 700 دولار لكل 1000 متر مكعب، ويعد هذا المستوى الأعلى على الإطلاق. ويأتي نمو أسعار الغاز في أوروبا في ظل تراجع مستوى احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض في أوروبا، ويتزامن ذلك مع قرب موسم الشتاء. أعلن الأردن عن إمكانية حصول سوريا على الغاز والكهرباء وليس مورداً مالياً مقابل تسهيل مشروع استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر أراضيها. وكشفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي خلال مقابلة خاصة مع قناة الحرة أن ما يعيق ضخ الغاز تضرر الشبكة الكهربائية من الجانب السوري بشكل كبير.
في البداية وأقول إنه خط الغاز العربي كان ينقل الغاز من مصر إلى لبنان في الأعوام 2009 2010 2011، لكن للأسف توقف منذ 10 سنوات. هناك خط أنابيب لنقل الغاز موجود على الأرض، وتم الحديث مع الدول الأربعة حول جاهزية البنية التحتية لخط الغاز هذا، وكانت الإجابة من كل الدول بأنه شبه جاهز، فالبنية التحتية وهي أهم موضوع هي شبه جاهزة. بالإضافة لذلك هناك يجب أن نراجع الاتفاقيات اللي موجودة على خط الغاز لأنه يجب زيارتها بعد 10 سنوات. لذلك وضعنا خارطة الطريق بالأمس في الاجتماع الرباعي الذي حصل واجتمعنا في عمان، وذلك من أجل تحديد الوقت اللازم لمراجعة الاتفاقيات، تحديد أي موضوع يخص البنية التحتية، ومن ثم هناك موضوع آخر مهم وهو موضوع تمويل شراء الغاز من مصر، وكان هناك محادثات مع البنك الدولي في هذا الموضوع. بالنسبة لخط الغاز، خط الغاز الغاز، احنا عطينا انفسنا 3 أسابيع للعودة في مواضيع الاتفاقيات وموضوع جاهزية الخط، وبعد ذلك قد تأخذ كمان كم من أسبوع من أجل أن نكون جاهزين لضخ الغاز. هذا بالنسبة للغاز. أما بالنسبة للكهرباء، فالشبكة الكهربائية في الجانب السوري للأسف تضررت أثناء الفترة الماضية، لذلك هي بحاجة إلى إصلاح، والجانب السوري طبعا أقدر على تقدير الوقت اللازم للإصلاح، لكنه رح يأخذ أشهر، ولربما كانت 6 أشهر. إحنا في الجانب الأردني وفي الجانب اللبناني الشبكة جاهزة، لكن المنطقة في جنوب سوريا هي المنطقة الأكثر تضرراً، لكن الجانب السوري لما أعطانا وقت فكان لربما 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، يعني حسب التقدم على الأرض. البنك الدولي اليوم داخل مع الجانب اللبناني من أجل تمويل شراء الطاقة، سواء كانت الطاقة الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن. لكن في الداخل السوري اليوم، وإحنا تحدثنا سواء عن تأهيل خط الغاز العربي أو تأهيل الشبكات، كل دولة تتحمل تكاليف إصلاح الشبكة في أراضيها، لذلك الكلفة في الجانب السوري ستكون على الجانب السوري. البنك الدولي كما سبق وقلت اليوم مع الجانب اللبناني لتأمين التمويل اللازم لشراء الطاقة. كهرباء أيضا مثل الغاز كانت تصدر من عبر الشبكة الأردنية للشبكة السورية ومن ثم للشبكة اللبنانية. إحنا اليوم المحدد الوحيد هو بين الشبكات، ما هي الشبكة الأقل استيعاباً أو أقل قدرة على استيعاب الكهرباء، هي المنطقة ما بين الشبكة اللبنانية والشبكة السورية. قدرة الشبكة اللبنانية على استيعاب الطاقة المصدرة من الجانب السوري هي 200 إلى 250 ميجاوات، لذلك نحن سنكون قادرين على تصدير هذه الكميات يومي. لم يتم بعد التوافق على موضوع الأسعار، وهذه اتفاقيات هي بين شركات، سواء الشركة اللي رح تشتري في لبنان وشركة الكهرباء الوطنية في الأردن. لم يتم الاتفاق بعد، لكن هذه الاتفاقيات ستأتي فيما بعد. اليوم همنا أكبر هم بالنسبة لنا هو إصلاح الشبكة من أجل التأكد من جاهزيتها. كأردن لدينا الطاقة لتصديرها أكثر للبنان، لكن زي ما قلت لك الخط لا يتسع لأكثر من ذلك. لذلك إذا كان هناك تصدير للكهرباء بكميات أكبر من الأردن، يجب العمل على الشبكات، وهذا موضوع طويل وبحاجة إلى وقت وجهد وتمويل كلف رأس مالية من أجل تعزيز الخط الرابط ما بين سوريا ولبنان.
وحول أهمية هذا الأمر بالنسبة للبنان، أضافت الوزيرة الأردنية:
ما هي فائدة الغاز اليوم للبنان؟ اليوم الغاز رح يغذي محطة درع مارف، وبالتالي ستستبدل لبنان حرق الفيول بالغاز الطبيعي، وكلنا يعلم إنه الغاز الطبيعي أقل كلفة من الفيول، ولربما يتم توفير سنوياً ما بين 100 مليون إلى 120 مليون دولار بسبب استبدال الفيول بالغاز. أيضاً الأهمية الثانية هو استمرارية تدفق الغاز عبر الأنابيب، وبالتالي ضمان وجود هذا الغاز بالنسبة للجانب اللبناني. ومحطة دير عمار أظن إنها استطاعتها حوالي 450 ميجاوات، يتوفر لها الغاز من خط الغاز العربي، وهناك هناك حوالي 250 ميجا وات سنستطيع أن نصدر الكهرباء إلى لبنان. إذا جمعناهم مع بعض بتكون 700 ميجا، وهي نسبة جيدة من احتياجات الجانب اللبناني. هناك مباحثات تجري، خاصة بعد زيارة جلالة سيدنا إلى الولايات المتحدة، وكان هذا الموضوع هو أحد المواضيع الهامة، وهو مساعدة لبنان في موضوع محنة الطاقة وتسهيل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. وطبعا إحدى الإجراءات هي موضوع قانون قيصر، يعني لابد ما يكون هذا الكلام، وإلا هناك شركات ستقوم بتصدير الغاز وشركات ستقوم بنقل الغاز وكذلك بتصدير الكهرباء، فلا بد من إنهاء أي إجراءات لازمة للإعفاء من أي تبعات حسب قانون قيصر. اليوم إحنا أجرينا محادثات مع الجانب السوري، وكان إلي لقاء مع أصحاب المعالي قبل أكثر من شهر، وهناك تعاون من طرف السوري أيضا لمساعدة لبنان، ولا يوجد أي عراقيل على الطريق. لم نتوصل بعد لكيفية حصول سوريا على المقابل، لكن على الأغلب قد يكون غاز أو كهرباء وليس مردود مالي. مد الكهرباء، يعني اتفاقية لتزويد الكهرباء واتفاقية لتزويد الغاز، هما اتفاقيتان مهمتين جدا للجانب اللبناني، ونسعى ونعمل لإنهائهم، وبدنا شوية وقت لحتى ننهيهم. هذا في مجال الطاقة، لربما هناك المزيد في قطاعات أخرى ما بين الأردن ولبنان. خارطة الطريق اللي رسمناها قالت معنا 3 أسابيع لحتى نرجع منتهيين من الاتفاقيات ومن التأكد من جاهزية البنية التحتية. فبعد 3 أسابيع إن شاء الله سنلتقي مجدداً، 3 لـ4 أسابيع بإذن الله.
بدوره قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ريمون غجر إن التجهيز لاستقبال الغاز المصري يحتاج من 2 إلى 3 أشهر بانتظار الكشف عن الخطوط، وإن الدول المعنية بخط الغاز العربي تحتاج 3 أسابيع لتقدم تقريرها حول جاهزية الخطوط. أطلقت الحكومة اللبنانية البطاقة التمويلية لمساندة العائلات الأكثر فقراً على أن تكون مؤقتة لمدة عام، ومهلة تقديم الطلبات للحصول عليها تبدأ من 15 من سبتمبر وحتى 15 من أكتوبر المقبل، وسيتم دفع البطاقة التمويلية بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي، بحيث يكون نصيب الأسرة 126 دولارا. وحول هذا الموضوع قال مراسل سبوتنيك في لبنان عبد القادر الباي لقوانين الاقتصاد.
أطلق وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية ووزير الاقتصاد رؤول نعمة ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية يوم أمس الخميس البطاقة التمويلية التي سيستفيد منها 500,000 أسرة لبنانية بمقدار 25 دولارا لكل فرد، على أن يكون الحد الأقصى هو 5 أفراد، ويضاف إلى المبلغ 15 دولارا عن كل مسن فوق 64 سنة ويعيش مع العائلة، وسيتم دفع المبلغ بالدولار أو بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف في السوق الموازية وقت الدفع، على أن يسلم المبلغ مباشرة إلى رب الأسرة عبر البطاقة الإلكترونية أو تطبيق على الهاتف أو شركات التحويل، ويتم تقديم الطلب للحصول على المبالغ عبر رابط إلكتروني. مبلغ 25 دولار للفرد الواحد ضمن الأسرة يعوض جزئياً من خسارة قدرة الناس الشرائية من جراء رفع الدعم.
اتفقت الجزائر والنيجر على أطلاق مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، والتي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 10 إلى 12 مليارات دولار لخط الأنابيب و3 مليارات لمراكز التجميع. ومن المتوقع أن ينقل حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى أوروبا من نيجيريا عبر النيجر والجزائر. وحول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي الجزائري الدكتور آدم شيتر لقوانين الاقتصاد؟
الجزائر في هذا الشأن ترى بأنها هي الأحق بالمشروع، يعني دائما في إطار التنافس الاقتصادي بين الجزائر والمغرب ترى الجزائر أن هذا المشروع هو من حقها، وذلك لعدة اعتبارات نذكر أهمها. أولا بالنسبة للمسافة، المسافة أي مسافة المشروع، فإن المسافة بين الجزائر ونيجيريا هي أقل منها من المسافة بين نيجيريا والمغرب، فالأنبوب الذي سوف يمر من نيجيريا إلى الجزائر مرورا بدولة النيجر يبلغ طوله حوالي 4128 كيلومتر، منها 2310 كيلومتر في الأراضي الجزائرية. ويستهدف هذا المشروع أو هذا الأنبوب نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويا نحو أوروبا، في حين مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا فيمتد على طول 5660 كيلومتر مرورا بإحدى عشر دولة، وهي البنين، طوغو، غانا، ساحل العاج، ليبيريا، سيراليون، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا والصحراء الغربية. وبالتالي هو يشكل من الناحية الاقتصادية أو التقنية الاقتصادية أكثر صعوبة من المشروع الجزائري النيجيري. ثانيا من حيث التكلفة، فمشروع إنجاز الخط بين الجزائر ونيجيريا سيكلف 20 مليار دولار، يضاف إليها مشروع الطريق العابر للصحراء وشبكة ألياف بصرية تتكفل الجزائر بإنجازها للطرف النيجيري. ويعتبر جزء الجزائر شبه جاهز، يعني البنية التحتية لمشروع خط الأنابيب الجزائر نيجيريا هي شبه جائزة على الأراضي الجزائرية، فضلا على خبرة الجزائر الطويلة في مجال الطاقة والقدرات اللوجستيكية المرتبطة به. يعني لما نتحدث عن القدرات اللوجستيكية فنتحدث على طاقات النقل، طرق النقل، وأيضا المصافي وناقلات الغاز إلى غير ذلك. في المقابل يكلف مشروع خط المغرب نيجيريا حوالي 25 مليار دولار، يعني أكثر بحوالي 5 مليار دولار، وهي أكبر مقارنة بمشروع الجزائر مع ضعف خبرة المغرب في هذا المجال طبعا. والسبب الثالث لأحقية الجزائر بهذا المشروع وهي مدة الإنجاز. في الحقيقة جميع الدراسات الجدوى لحد الآن المنجزة لم تحدد بالضبط المدة الزمنية التي يتطلبها مشروع إنجاز هذا الخط، وذلك سواء بالنسبة للمشروع الجزائري أو المشروع المغربي. لكن في هذا الصدد طرح المحللون أو السياسيون عدة أسباب أو تحديات قد تواجه إنجاز هذا المشروع. أولها التحدي الأمني، إذ بالنسبة للشق الأمني لما نتكلم على التهديدات الأمنية التي تواجه المشروع فنجد أن جماعة بوكو حرام في شمال نيجيريا والتي تشكل تهديدا أمني على إنجاز هذا المشروع، كما تتواجد مجموعات الإرهابية في دولة النيجر. هذه التحديات الأمنية ممكن أن تعرقل إنجاز المشروع بالنسبة للخط مشروع الجزائر نيجيريا. وبالنسبة للخط المشروع المغرب نيجيريا فهنالك أيضا تحديات أمنية كثيرة، وأهمها أن المشروع يمر عبر 11 دولة كاملة، وبالتالي هنا الأمر شبه صعب جدا على الطرفين أو جميع الأطراف لإيجاد التوليفة الأمنية. يمكن القول أن مشروع المغرب هو مشروع سياسي بدرجة أولى، يعني أغلب التحليلات الاقتصادية والسياسية تؤكد على أن مشروع المغرب هو مشروع سياسي بدرجة أولى، لا يضر عائد اقتصادي كبير لا على المغرب أو على نيجيريا، وذلك لعدة أسباب يمكن طرحها، أهمها التكلفة المرتفعة بالنسبة للمشروع مغرب نيجيريا، أيضا طول المسافة كما سبق وأن ذكرنا، أيضا مرور الأنبوب عبر 11 دولة مما يشكل تهديد وضغط دبلوماسي على نيجيريا ويدفعها إلى توطيد علاقاتها الدبلوماسية مع جميع هذه الدول، يعني تفاوت الخلافات الموجودة مع بعض الدول التي يمر عبرها الأنبوب، كما أن جميع هذه الدول سوف تستفيد من العوائد المالية وكذا الغاز المار بها باعتبارها تحتاج إلى الطاقة. بالتالي بالنسبة لنيجيريا أو المصدرة للغاز أو أوروبا أيضا المستوردة لن يحقق الاستفادة العظمى من هذا المشروع. نقطة أخرى بالنسبة للتأثير، المشروع الجزائر نيجيريا سيخفض من الضغوطات المغربية فيما يخص ملف الصحراء الغربية، فمشروع المغرب نيجيريا يمر عبر الصحراء الغربية مما يشكل ورقة ضغط عليها أمام الرأي العام الدولي، ولهذا فإن الصحراء الغربية ترفض تماما هذا المشروع المغربي. كما أن مشروع أنابيب الجزائر نيجيريا قد يؤثر بشكل كبير على مشروع آخر، وهو مشروع جد استراتيجي، وهو ما يعرف بطريق الحرير الإفريقي، والذي يقوم على ربط غرب إفريقيا بأوروبا، وهو طريق تجاري يضمن نقل السلع والمواد الخام عبر هذه الدول. ففي شق المشروع طريق الحرير الإفريقي والذي يمر بين نيجيريا والمغرب أو مرورا ب11 دولة، في حين الشق الجزائري يمر عبر 4 دول فقط، وبالتالي إنجاز مشروع أنابيب الغاز الجزائر نيجيريا يعزز من فرص إنجاز مشروع طريق التجارة بين الجزائر ونيجيريا، مما قد يقصي مشروع التجارة أو طريق الحرير الإفريقي بين نيجيريا والمغرب. يعني هذه الأسباب وأسباب أخرى أو تأثيرات أخرى ممكن أن يجرها إنجاز مشروع الجزائر نيجيريا لنقل الغاز على الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية وحتى الاجتماعية.
أما من الناحية السياسية، فقد قال الدبلوماسي والوزير الجزائري السابق محمد العيشوبي لقوانين الاقتصاد:
كل الملفات الحالية في الميدان الاقتصادي ولا الطاقوي ولا الطاقة بصفة عامة حتى السياسي مربوط بالجيوسياسية، لأن في الساحة تحت الصحراء والمغرب العربي فيها منافسة قوية وشديدة ما بين الدول العظمى. المغرب عنده علاقة طيبة، وإنما الاحتجاج من عند كثير من الخبراء يقول لك باللي المغرب هو ما يخدم الشعب نتاعو والمجتمع نتاعو والاقتصاد نتاعو، وإنما يخدم مصالح أخرى. هو داخل في النظرة تاع العلاقات الدولية مربوطة بالسلم، كان في دول اللي عندها على مستوى وتتسيطر على الدول الأخرى، والجزائر بالخصوص رافضة هذا النظرة. موش فقط الجزائر، لأن العلاقة ما بين النيجر والجزائر مربوطة في حاجة النيجر في حاجة إلى استقرار الجزائر، نفس الشيء في حاجة إلى استقرار النيجر واستقرار كل المنطقة، وهذه المنطقة تتميز بثروات هامة في كل الميادين، في ميدان النفط، في ميدان المناجم، في عدة.
نهاية الحلقة، ألقاكم في الأسبوع القادم.